في هذه النقطة يقدم للإطلاق البدلي ويقيد دون الإطلاق الشمولي. هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى، ذكره الشيخ الأنصاري في إثبات رجوع القيد مع عدم الدليل إلى المادة، وهو تقييد المادة. الوجه الثاني وهو الذي ذكره أيضا شيخنا العلامة رضوان الله تعالى عليه في مطارح الأنظار، وهو عندهم بحث، وهو أن الأخذ بالإطلاق أو الأخذ بالعموم مبني على قاعدة عندهم، وهو المعبر عنها بالميثاق العقلائي بالأخذ بظاهر كلام المتكلم، فهو الحجة عندهم في مقام بيان الأغراض المولوية أو بيان أغراضهم من جهة كونهم عقلاء، فبالتالي يؤخذ بظواهر كلامهم فيحتج به وعليهم بلحاظ هذا الظاهر. والخروج عن هذا الظاهر لابد من قيام حجة أقوى يقتضي الخروج عنه، يعني أن التقييد والخروج عن هذا الظاهر سواء كان هذا الظاهر منشأه العموم أو منشأه الإطلاق لابد أن يكون بحجة أقوى. ولذلك بنى الأصوليون أنه تقديم الخاص على العام أو تقديم المقيد على المطلق إما أن يكون من باب تقديم الأظهر على الظاهر، وإما من باب تقديم النص على الظاهر، وإما صبحكم الله بالخير، وإما من باب تقديم القرينة على ذي القرينة. لا يخرج عن هذه الاحتمالات، وهي مطروحة في كلمات المتأخرين خاصة. فقالوا أن منشأ تقديم والأخذ بالخاص أو بالمقيد وعدم العمل بالعام أو المطلق منشأه إما من باب تقديم الأظهر على الظاهر، أي أن الخاص أظهر من العام، أو أن المقيد أظهر من المطلق، أو من باب تقديم النص على الظاهر، أو من باب تقديم القرينة على ذي القرينة. والخاص والمقيد صالحا لأن يكون ماذا؟ قرين على ذلك المطلق أو ذلك العام. فحينئذ عدم الأخذ بهذا الميثاق العقلائي والخروج عنه لا بد وأن يكون بحجة متيقنة تقتضي هذا الخروج، فلولا هذه الحجة التي تكون أظهر أو قرين على تلك الحجة لا يمكن لنا أن نخرج عن ظاهر كلام المتكلم، لأنه يكون خدشا في أصل ميثاقهم العقلائي الذين يبنون عليه. وبالتالي أن التقييد لا بد من الخروج عن العام أو المطلق، لا بد من إحراز التقييد. فلذلك بنوا على كبرى كلية، وهو إذا علمنا بوجود تقييد ولكن إذا رجع إلى بعض الموارد يلزم منه تقييدان، وإذا رجع منه إلى بعض آخر يلزم منه تقييد واحد، فقالوا بتقديم ما فيه التقييد الواحد على ما فيه التقييدين. بعبارة أخرى يقول لو دار الأمر بين أن لنا تقييد واحد وخروج على خلاف الأصل، لأن التقييد خلاف الأصل، وخروج عن الأصل مرة واحدة أو خروج عن الأصل مرتين، فالمقدم هو خروج الأصل مرة واحدة على ما شنو؟ على المرتين، لأنه قلنا أن التقييد أو التقييد هو خلاف الأصل، ومرادنا من خلاف الأصل هو أن لا نخرج عن الحجة إلا بحجة متعينة ومتيقنة. فحينئذ إذا قلنا أنه هذا تقييد حاصل في البين، فنقول ها هنا محرز الخروج مرة واحدة على شنو؟ على أقل أمر، هذا قدر متيقن. أما خروج عن الأصل مرتين فيلزم منه تقييدين فهذا غير محرز، وعندهم لا يمكن الخروج عن الأصل إلا بإحراز ماذا؟ إلا بإحراز الحجة. إذا تبينت هذه القاعدة الكلية أو هذه الكبرى الكلية نقول مقامنا من هذا القبيل، أي أنه لو دار الأمر بين تقييد الهيئة وبين تقييد المادة يدخل تحت الكبرى الكلية، وهو ما إذا دار الأمر بين تقييد واحد وبين تقييدين فتقييد واحد هو المقدم. مقامنا من هذا القبيل، لماذا؟ لأنه إذا أرجعنا القيد إلى الهيئة لازمه وجود تقييدين، وإذا أرجعنا القيد إلى المادة لازمه تقييد واحد، وإذا دار الأمر بين تقييدين وبين تقييد واحد فالمقدم هو التقييد الواحد دون التقييدين لأنه خلاف الأصل. واضح الفكرة في دخول محل بحثنا في تلك الكبرى الكلية. أما بيان الملازمة وهي أنه إذا رجع القيد إلى الهيئة يلزم منه تقييدان، إذا رجع إلى المادة يلزم منه تقييد واحد، بيان هذه الملازمة صحيح نحن نسلم بالكبرى، وهو أنه إذا دار الأمر بين تقييد واحد أو تقييدين فهو المحكم هو التقييد الواحد، ولكن كيف يثبت في المقام أنه لو رجع القيد إلى الهيئة يلزم منه تقييدان ولو رجع إلى المادة يلزم منه تقييد واحد حتى يتعين رجوعه إلى المادة؟ بيان الملازمة. نقول أنه تقدم في بحوث سابقة أن كل ما هو قيد للهيئة أي للوجوب الذي هو مفاد الهيئة فهو قيد للواجب، فعندما يقال أكرم زيدا إن جاءك معناه مع عدم وجود دليل على رجوع إن جاءك إلى الهيئة، نحن هذا فرض كلامنا هو عدم وجود الدليل، زين مع عدم وجود هذا الدليل فيدور الأمر بين تقييد وجوب الإكرام ونقيده بالمجيء، أو نجعل وجوب الإكرام مطلق وأن وجود الواجب في الخارج موقوف على مجيء زيد، أي الإكرام الخارجي موقوف على ماذا؟ الذي هو المادة موقوف على مجيء زيد. فلا ريب ولا إشكال أنه إذا كان القيد راجعا إلى الوجوب يلزم منه ماذا؟ تقييد نفس الوجوب، ومقتضى تقييد الهيئة التي مفادها الوجوب تقييد الواجب أي الإكرام في المقام، إذ لا معنى لأن يكون الوجوب مقيدا وجوب الإكرام مقيدا بمجيء زيد والإكرام في الخارج غير مقيد بمجيء زيد، فكل ما هو قيد للوجوب أو كل ما هو قيد للهيئة فهو قيد للمادة، ولكن ليس الأمر بالعكس، أي أن كل ما هو قيد للمادة فهو قيد لماذا؟ للهيئة، لأنه يمكن أن نقيد وجوب أن نقيد الصلاة بالطهارة بأنه صلي متطهرا، ولكن وجوب الصلاة غير مقيد بماذا؟ بهذا القيد، فيمكن أن يكون تقييد الواجب ممكن ولا يكون تقييد الوجوب في البين، فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فنقول إذا رجع القيد إلى الهيئة لازمه تقييد الهيئة وتقييد ماذا؟ وتقييد المادة فيلزم منه تقييدين، وإذا رجع إلى المادة لا يلزم منه إلا تقييد واحد، وعندهم كبرى كلية إذا دار الأمر بين تقييد واحد وبين تقييدين فالمقدم هو التقييد الواحد، أو بعبارة أخرى إذا دار الأمر بخروج عن الأصل مرة واحدة أو مرتين فالخروج الواحد هو المتيقن. هذا يدخل تحت هذه الكبرى الكلية. واضح إن شاء الله. قال قدس سره، لاحظوا عبارته حتى ندخل في إن قلت. ثانيهما أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به، صحيح، لأن مقتضى رجوع القيد إلى الهيئة مقتضى أيضا يرجع ماذا؟ إلى المادة، ويرتفع به مورد الإطلاق لأنه المادة أيضا مقيدة، بخلاف العكس، أي أنه إذا قيدت المادة قيدت ماذا؟ قيدت الهيئة. وكلما دار الأمر، هذه الكبرى الكلية، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، يعني رجوع يلزمه تقييدين أو تقييد واحد، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الأخرى أو لا. إن قلت ما هو وجه الأولوية، نقول ليس وجه الأولوية ما ذكر من أن التقييد لازمه المجازية، فإذا دار الأمر بين مجاز واحد ومجازين فالمجاز الواحد هو المقدم لأن المجاز خلاف الأصل. نقول لا، ليس الأمر كذلك، لأنه حقق في محله في بحث العام والخاص والمطلق والمقيد أن التقييد لا يوجب المجازية، وين؟ في استعمال الألفاظ المطلقة، وتخصيص العام لا يستلزم ماذا؟ المجازية في ألفاظ العموم. لماذا؟ لما ذكره سلطان العلماء من أن المطلق أو الألفاظ المطلقة لم تستعمل إلا في معناها، وكذلك ألفاظ العموم لم تستعمل إلا في معناها الموضوع له، وإنما التقييد والتخصيص بدال آخر، فيكون من قبيل تعدد الدال والمدلول، بمعنى هنالك لفظين كل منهما دال على معنى، مقتضى الجمع العرفي بين كلام المتكلم الواحد يقتضي إرادة الخاص أو يقتضي إرادة المقيد، وليس أن استعمال المطلق في المقيد بإرادة خصوص المقيد حتى يكون استعمالا في خلاف المعنى الموضوع له، ولا من قبيل استعمال العام في الخاص، أي أنه اللفظ الموضوع للحيوان يستعمل في الإنسان حتى يكون من قبيل استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له حتى يلزم من المجاز. لا، ليس الأمر كذلك، بل لم يستعمل فيه إلا في معناه، ولذلك قالوا أن التخصيص والتقييد من قبيل تخلف المراد الجدي عن المراد التصديقي، وحينئذ تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي، وتخلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي لا مجازية فيه عندهم. واضح؟ إذن ما هو هذا أولى من هذا؟ مو من جهة المجاز. إذن شنو وجه الأولوية؟ قالوا أن وجه الأولوية هو ما ذكرناه، أن العقلاء عندهم يعبر عن عندهم الأخذ بظاهر كلام المتكلم بمقتضى الميثاق بينهم، بأن ظاهر كل متكلم مما يحتج به على المخاطب ومما يحتج به المخاطب على المتكلم، هذا هو الميثاق العقلائي. الخروج عن هذا الميثاق العقلائي خلاف الأصل، فيحتاج إلى حجة أقوى في المقام. لو دار الأمر بين تقييد وتقييدين فهو هناك خروج عن الأصل، خروج عن ما هو الحجة في موردين، ويحتاج إلى قيام الدليل ولا دليل، فحينئذ أن يكون التقييد الواحد أولى من التقييدين بهذا المعنى الذي ذكرناه. واضح إن شاء الله. قال قدس سره، أما الصغرى في المقام، شلون نطبق هاي الكبرى على الصغرى؟ ليش إنه إذا رجع القيد إلى الهيئة يلزم منه تقييدين، أو إذا رجع المادة يلزم منه تقييد واحد؟ قال وأما الصغرى فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة ورجوع القيد إليها محل حاجة وبيان لإطلاق المادة. بعد مادة أيضا مو مطلقة، ليش؟ لأن كل قيد للهيئة فهو قيد للمادة، لأن المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعلى تقدير عدمه، لأن القيد راجع إلى المادة غير مقيدة. وجوب الصلاة مطلق شامل لحالة وجود قيد الطهارة وحالة عدم وجود قيد الطهارة، الوجوب فعلي في حقه، واضح إن شاء الله. هذا هو معنى الإطلاق. وأما الكبرى الكلية قال فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، هذا الذي قلنا وجه الأولوية، إلا أنه خلاف الأصل، انتهى كلامه قدس سره.
أنا أبي أنه على تقدير وجوب القيد وعدمه.
لا، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه، ما له ربط بوجوب القيد وعدمه، وهذا الصحيح، وجود القيد. زين، انتهى كلامه قدس سره. الآن واحد من الطلبة الأفاضل الله يحفظهم، شيخ حسن الله يحفظه باعتباره من أهل الحلة، يريد يستشكل في المقام ويقول هو شيخنا هذا مقامنا مو من هذا القبيل، يقول نحن نسلم الكبرى، لو دار الأمر بين أن نقيد قيدا واحدا ونخرج عن الأصل أو نقيد قيدين فالمقدم هو التقييد الواحد على القيدين، هذا صحيح من حيث الكبرى، ولكن صغرانا أيضا من هذا القبيل، مورد كلامنا أيضا من هذا القبيل، أي رجوع القيد إلى الهيئة يلزم منه تقييدين، ورجوع القيد إلى المادة يلزم من تقييد واحد، هو أيضا من تحت صغرى لهذه الكبرى اللي هم يدعوها، لو هاي الكبرى اللي يدعوها في غير مقامنا أصلا. المصنف التفت إلى هذه النكتة وأراد أن يبين إن قلت ويجيب عن إشكال مقدر الوجود، دفع توهمين. حاصل هذا التوهم أن كبرى تقديم التقييد الواحد على التقييدين هو خصوص ما إذا كان هنالك جملتان أو جمل متعددة في عرض واحد، فنحتمل رجوع القيد إلى كل واحد من تلك الجمل أو رجوعه إلى خصوص الأخير، فحينئذ يقال أن لازم رجوعه إلى الكل يلزم منه تقييدات متعددة، ومقتضى رجوعه إلى الأخير لا يلزم منه إلا تقييد واحد، فحينئذ يأتي تلك الكبرى الكلية التي أثبتوها من أنه لو دار الأمر بين تقييدات متعددة وبين تقييد واحد فالتقييد الواحد هو المقدم، لأنه التقييد خلاف الأصل. هذا وين مورده؟ مورده وجود جمل متعددة، جملتين أو أكثر في عرض واحد فيلزم التقييد، لو راجع إلى كل واحد منهما يلزم التقييد العرضي في كليهما في كل واحد منهما، هذا صحيح من ضمن مقام تلك الكبرى الكلية، ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل، لأنه ليس لدينا في الحقيقة إلا جملة واحدة، وليس عندنا في الحقيقة إلا تقييد واحد، سواء رجع إلى الهيئة أو رجع إلى المادة، ما عندنا إلا تقييد واحد، إذا رجع إلى الهيئة تقييد واحد، إذا رجع إلى المادة تقييد واحد، وليس الأمر من دوران بين تقييدين وتقييد واحد، بل من قبيل دوران الأمر بين تقييد وتقييد، إذا رجعناه إلى الهيئة يلزم منه تقييد واحد وتقييدين، إذا أرجعناه إلى المادة يلزم منه أيضا تقييد واحد، فأين التقييدين وتقييد واحد؟ اللي هم يدعونه من دوران الأمر بين تقييدين وتقييد واحد، إذا كان هنالك جملتان أو أكثر في عرض واحد ورجوع القيد إلى كل واحد منهما يلزم تقييدات متعددة أو رجوع إلى خصوص الأخير، هذا صحيح. أما في مقامنا فليس فيه إلا جملة واحدة وهو أكرم زيدا إن جاءك، ما عندي فرد جملة، هذا إن جاءك سواء رجع إلى الهيئة أو رجع إلى المادة ما عندي إلا تقييد واحد. توضيح ذلك، نقول أنه إذا رجع إلى الهيئة يلزم منه تقييد الهيئة وليس هنالك شيء آخر في عرض الهيئة نقول له أنه مقيد. نعم، أن مقتضى تقييد الهيئة يلازمه عقلا بالضرورة تقييد المادة، فتقييد المادة ليس في عرض تقييد الهيئة بل في طول تقييد الهيئة. يعني شنو؟ أن نقيد الهيئة لا أن نقيد المادة. إذا قيدها الهيئة أكو ملازمة عقلية بأن مقتضى تقييد الهيئة يقتضي تقييد، يستلزم، فهو في طوله وليس في عرضه. فليس لدينا إلا تقييد واحد، كما أنه ليس لدينا في تقييد المادة إلا تقييد واحد. فحينئذ لا فرق في هذا المقام، ليس موردنا من موارد دوران الأمر بين تقييدين وتقييد واحد، لأنه ذاك تلك الكبرى الكلية في موارد التقييدات العرضية. وأما مقامنا وإن استلزم التقييد ولكن استلزاما طوليا وليس استلزاما عرضيا. إذا أرجعناه إلى الهيئة يستلزم تقييد المادة صحيح، ولكن هذا التقييد للمادة ليس في عرض تقييد الهيئة بل هو في طول تقييد الهيئة لا في عرضها. واضح إن شاء الله الإشكال؟ قولوا العباس زين، خلا أوضح الجواب بعدين أسأل سؤال. وضحت الفكرة؟ هذا إشكال مقدر أراد المصنف أن يجاوب عنه. زين، نحن نقول في الجواب هو أنه ما تقدم منا أنه شنو معنى أن التقييد خلاف الأصل؟ النكتة في كون التقييد خلاف الأصل وما ذكرناه من الميثاق العقلائي، وهذه النكتة كما تجري في التقييدات العرضية كذلك في التقييدات المستلزمة لتقييدات أخرى أي التقييدات الطولية، إذ لا فرق بين أن نقيد أمرين في عرض واحد أو نعمل عملا يستوجب رفع الإطلاق ويستلزم التقييد في مورد آخر، إذ أيضا هو خروج عن الأصل. المناط واحد عندنا، لا فرق بين التقييد العرضي وبين التقييد الطولي. لما عرفناه من أن نكتتي عدم الأخذ بالتقييد وأنه خلاف الأصل هو أنه خروج عن ظاهر كلام المتكلم، وهذا الظهور حجة ما لم نأخذ عنه ماذا؟ ما لم نخرج عنه بدليل معتبر. هذه النكتة أيضا جارية فيما إذا رأسا قيدنا أمرين عرضين، يعني شككنا في أن هناك تقييد لأمرين أو تقييد لأمر واحد مع العلم بوجود التقييد، على كل تقدير تقييد موجود. إذا رجع إلى يعني إما أن نقول هذا تقييد لكليهما أو تقييد لأحدهما، نقول أنه هذا شك في حينئذ الخروج عن الأصل، فلا نحرز إلا تقييدا واحدا لأن هذا معلوم نعلم إجمالا بوجود تقييد. هذا لا فرق فيه بين أن نقيد في عرض واحد أو نعمل عملا يستلزم ماذا؟ تقييدا آخر. وفي المقام كذلك، فأنه هذا بمقتضى رجوع القيد إلى الهيئة سوف يؤثر سلبا على إطلاق المادة ومقتضاه أن يقيدها، وهذا هو عمل شنو؟ عمل آخر مثل التقييد. تارة أنا أعمل إلى أصل الشيء وأقيده، وأخرى أعمل عملا يستوجب تقييده ولكن ليس بصورة مباشرة. لا فرق في هذه النقطة، لا فرق فيها من هذه الجهة. إذن لا فرق عندنا في انطباق هذه الكبرى الكلية بين أن يكون التقييد تقييدا عرضيا وبين أن يكون التقييد تقييدا طوليا. وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله: ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق مباشرة وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثار وبطلان العمل بالإطلاق. يقول ماكو فرق بيناتهم، هذا الذي أشرنا إليه هذا. قال: وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة أي الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، وأنت خبير بما فيهما. أراد المصنف الاستشكال على كل واحد واحد من هذين الوجهين. زين، أما بالنسبة إلى الوجه الأول، قلنا أن الوجه الأول أنه مقامنا من قبيل دوران الأمر بين تقييد الإطلاق الشمولي وبين تقييد الإطلاق البدلي، وتقديم الثاني عندهم على تقديم الأول على الثاني، أي أن الإطلاق البدلي يقبل التقييد ونقيده دون الإطلاق الشمولي فلا يقبل التقييد حينئذ. هكذا وأصل البحث على هذه الكبرى. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه سلم بالصغرى، أي أن إطلاق الهيئة إطلاقا شموليا استغراقيا، وإطلاق المادة إطلاقا بدليا زين وليس شموليا. يقول هذا من حيث الصغرى مسلمة عندنا، ولكن ناقش في الكبرى، وهي أنه لو دار الأمر بين تقييد الإطلاق الشمولي وبين تقييد الإطلاق البدلي فالثاني قابل للتقييد دون الأول، يعني لو دار الأمر بينهما نقيد الثاني دون الأول، يقول هذا محل كلامه، هذا ليس بصحيح. الكبرى ليست بتامة، صحيح الصغرى تامة، ولكنه كل الصيد في جوف الفراخ. وهو انطباق هذا الكبرى صحيحة وليست بصحيحة، المصنف يقول ليست بصحيحة، واضح. يقول في الحقيقة ليس هنالك وجه لتقييد الإطلاق البدلي دون تقييد الإطلاق الشمولي، فكما أن الإطلاق الشمولي وشموله لجميع الأفراد أو شموله لجميع الحالات بمقتضى مقدمات الحكمة، وهو كون المتكون الحكم واردا على المقسم القابل على الطبيعة القابل للانقسام إلى قسمين، وكون المتكلم في مقام البيان ولو كان بمقتضى الأصل ومع عدم وجود القرينة يثبت لدينا الإطلاق، هذا الإطلاق ثابت بمقدمات الحكمة سواء كان إطلاقا شموليا أو كان إطلاقا بدليا، فما المثبت للبدلية غير ماذا؟ غير مقدمات الحكمة، كما أنه ما المثبت للإطلاق الشمولي غير مقدمات الحكمة. فإذا كان دليلهما واحد فهما في مرتبة واحدة من حيث الدلالة، فإذا كانا في مرتبة واحدة من حيث الدلالة فكل واحد منهما قابل للتضييق ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. بعبارة أخرى، أن الترجيح بمناط أقوائية الدلالة لا بسعة المدلول وضيقه، والشمول واختلاف الشمول والبدلي إنما هو في سعة المدلول وضيق المدلول. فإنه في الشمول في سعة والشمول لجميع الأفراد، في البدلي عمومه والسعة لا يشمل إلا ماذا؟ إلا فردا واحد على سبيل البدل. فالسعة والضيق بلحاظ المدلول، وليس هو مناط تقديم أحدهما على الآخر، بل المناط في التقديم هي أقوائية شنو؟ أقوائية الدلالة والظهور. ولما كان ظهورهما ودلالتهما واحدة، ألا وهي مقدمات الحكمة، فهما من حيث الدلالة في عرض واحد، فحينئذ كل واحد منهما صالح لرجوع القيد إليه على حد سواء، فلا تقديم لهذا على هذا بعد اشتراكهما فيما هو منتج ومبدأ لحصول الظهور. واضح الفكرة؟ ها؟ لو أعيد، طبعا سعيد وعيد طبوا للمطعم، طلع سعيد بقى عيد، وهكذا أعيد المطلب. لا إذا واضح حتى نمشي، لأنه مريد شو اسمه زين. قال قدس سره، وما ذكرناه. قال أما الأول، أما الأول عفوا، قال وأما الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا، شوفوا التسليم بالصغرى، بخلاف المادة إطلاقه بدلي، أنا مسلم وياكم، إلا أنه مجرد هذا لا يوجب ترجيحه على إطلاق الهيئة، ترجيحه في التقييد، لأنه أيضا أي إطلاقه أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة. غاية الأمر أن مقدمات الحكمة تقتضي العموم الشمولي، وأخرى تقتضي العموم البدلي، العموم المراد من عند الإطلاق معناه اللغوي، ها، كما ربما يقتضي التعيين أحيانا، يعني شنو؟ مقتضى الإطلاق يقتضي الوجوب النفسي دون الوجوب التقييري، مقتضى الإطلاق يقتضي وجوب التعيين دون الوجوب شنو؟ التخييري، وهكذا زين، كما لا يخفى. هنا ذكر قال لعل منشأ الاشتباه، زين شنو منشأ اشتباهه؟ قالوا هو منشأ اشتباههم قد يكون سببه تقديم العام الشمولي على الإطلاق البدلي. قالوا تقديم العام على الإطلاق، عفوا، نقطة فيه شنو؟ هناك في بحث إذا تعارض عموم أو إطلاق، إما أن نقيد الإطلاق بالعموم أو نقيد العموم بالإطلاق، تصادم بينهما. قال الأعلام رضوان الله تعالى عليه كما هو الحق عندهم أنه نقيد الإطلاق بالعموم، والوجه في ذلك أن الإطلاق موقوف على عدم البيان وعلى عدم وجود القرينة، والعام صالح لأن يكون بيانا وقرينا، فحينئذ يرتفع الإطلاق، بخلاف العموم فإنه غير متوقف على عدم البيان والقرينة، لأنه الإطلاق موقوف على مقدمات الحكمة، ومن تم تلك المقدمات هو عدم وجود بيان على الخلاف. جيد، يقول لعل منشأ اشتباههم أن العموم الشمولي مقدم على الإطلاق، أسروا ذاك البحث أيضا إلى هذا المقام وقالوا إذا دار الأمر بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي فالإطلاق الشمولي هو المقدم في عدم التقييد، بمعنى أن النكتة عندهم أن الشمولية في العموم اقتضت شنو؟ التقديم، كذلك الشمولية في الإطلاق أيضا تقتضي التقديم، الشمولية في العموم كما اقتضت التقديم على الإطلاق أيضا الشمولية في الإطلاق تقتضي التقديم على البدلية في الإطلاق، النكتة نفس النكتة، ولكن المصنف يقول ليس الأمر كذلك، لأن تقديم العام على المطلق من باب أن دلالة العموم دلالة وضعية، ودلالة الإطلاق دلالة عقلية بمقتضى مقدمات الحكمة حسب الفرض. السنين سيدي الخوي يرتز بأنه دلالة عقلية، بعض الأعلام كبعض الأساتذة الله يحفظهم يقول لا أصلا هذا الكلام صحيح، هو دلالة لفظية ولكن بمعونة مقدمات الحكمة لنكتة جميلة. جيد، فيقول هذا هو السبب ترى في تقديم العموم على الإطلاق، مو مقتضى شمولية وعدم شمولية حتى يجري في مقامنا. ولذلك لو انعكس الأمر بمعنى أن استفدنا العموم البدلي بالوضع في المادة واستفدنا الإطلاق الشمولي للهيئة بمقتضى مقدمات الحكمة، نقول نقدم العموم ولا نقيده، ونقيد ماذا؟ ونقيد الإطلاق، مع ما أن العموم عموما بدليا لو عكس الأمر. هكذا، هذا هي النكتة. إذا ليس النكتة الشمولية وعدم الشمولية، إنما النكتة أن أحدهما مدلولا للعموم والآخر مدلولا للإطلاق، والمدلول للعموم يصلح أن يكون قرينا للمدلول للإطلاق، وليس النكتة هو خصوص الشمولية بما هي شمولية حتى تجري في المقام. لاحظتم؟ قال قدس سره: وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق. هذا كلامه، إنما ليش النكتة؟ هذا هو لبيان النكتة، إنما هو لأجل كون دلالته بالواضح لا لكونه شموليا حتى تجروها في المقام، بخلاف المطلق فإنه بمقدمات الحكمة فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه. هذا هو النكتة، والنكتة شمولية حتى نقول عندي أنا إطلاق شمولي وعندي إطلاق بدلي، فلما كان شموليا خلينا نقدم الإطلاق الشمولي حينئذ، لأن الشمولية موجودة فيه. يقول لا، هناك التقديم مو لشمولية العام، إنما لأن العام مدلولا وضعيا، وياك مدلولا وضعيا دلالته بالواضح بمقدمات الحكمة. قال: فلو فرض أنهما في ذلك على العكس، يعني شنو؟ أنه في المادة عموم بدلي وفي الهيئة إطلاق شمولي، هو شمولية وبدلية أيضا باقية، يقول هنا لا، نقيد الإطلاق الشمولي ونبقي العام على حاله. واضح؟ وأكو خلط من المصنف في هذا المطلب ما أريد أوضحه، خلط بين أمرين ورا الدرس لو صار مجاله. فلو فرض أنهما في ذلك على العكس، فكان العام بالوضع دل على العموم البدلي ومطلق بإطلاق دل على الشمولي، لكان العام يقدم بلا كلام. وأما في الثاني يأتي إن شاء الله تعالى في الجواب عن الأمر الثاني. أكو بحثين عندنا ترى، وبحث واحد مرة نقول عندي عام ومطلق، ما أكو تصادم ذاتي بينهما، إما أن مقيد المطلق بالعام أو مقيد العام بالمطلق. هذا عندهم، هذا البحث عندهم العموم مقدم على الإطلاق لأنه هذا صالح دون هذا. أما إذا عندي عموم وعندي إطلاق وعندي قيد، أما يرجع إلى هذا أو يرجع إلى هذا، ما عندهم بحث بأنه هذا يرجع إلى الإطلاق دون العموم. لا لا، ما عندهم، هذا على حد سواء، ما فرق بينهم. المصنف بين أصل النكتة وخلط بين هذين الأمرين، يعني أكو بحثين، بحث في تصادم العموم مع الإطلاق أيهما مقدم، وبحث آخر أنه لا، عندي عموم وعندي إطلاق، ماكو تصادم بينهما، بس عندي قيد راجع إلى أحدهما قطعاً للعلم الإجمالي بوجود التقييد، ولكن ما أدري راجع إلى عموم العام حتى نخصصه أو إلى إطلاق المطلق. ها؟ أحسنتم؟ هذا بحث آخر غير البحث الأول. لاحظتم المصنف خلط بينهما، لو تراجعون
أظهر
لأن الإطلاق صالح للتقييد. الإطلاق
المدار شيخنا مدار الأمهرية شوفت ما كان أظهر مقدم،
لا
الشمولي الإطلاق الشمولي الإطلاق البدلي ما يستجب له.
لا لا، شوفوا شيخنا شوفوا، أنا عندي إذا كان عموم وإطلاق،
هذا صالح لأن يكون قرين على هذا دون أن يكون هذا صالحا لأن يكون قرين، من باب أظهره، من باب رفع الموضوع. يعني الإطلاق موقوف على تمامية مقدمات الحكمة، ومن ضمن مقدمات الحكمة عدم القرينة، والعام صالح للقرينية على الإطلاق. يعني إذن يرتفع موضوع المطلق بالنسبة إليه لأن مقدمات الحكمة ما تأمن. جيد، هذا ممكن. أما أنا عندي منعقد عموم ومنعقد إطلاق وعندي قيد أعلم إجمالا برجوعه إلى أحدهما، زين، هذا صالح صالح لرفع العموم عنه، أيضا صالح، كما أن الإطلاق أيضا صالح. هذا نعم لما كان بمقدمات الحكمة، لما كان بمقدمات الحكمة عدم تمامية بالنسبة إليه واحتمال القرينية موجود، هذا أيضا عدم إرادة العموم أيضا احتمال قرينية موجود. ولذلك قالوا أن أصالة العموم مع لحظه أصالة يحتاج إلى بناء على أصالة العموم حتى نقدم العام. نعم صحيح، على تام، لأنه قرينية موجود تمنع الإطلاق، قرينية موجود لا تمنع العموم بهذا المعنى. ليش؟ لأنه إذا كان لكلام المتكلم عموم وشككنا في شسمه في التقييد فنقول الأصعب للتقييد. أما إذا شككنا في شنو قرين في شسمه في موجود في تقييد الموجود لا في شنو الشك في أصل وجود المقيد في كون الوجود قيدا، يعني نعلم بوجود شيء ونشك في كونه قيدا، مثل قرينية الموجود والشك في أصل القرينية. لاحظتم؟
راح يدخل العام اللي نقول نحتمل قرينية الموجود ونجعل الضمير على
أي نعم مجمل. لذلك أقول هذا بحثين مختلفين، ترى المصنف خلط، يعني مو خلط هسه ما أدري هسه، يعني لأنه هذول مقامهم هواي عالي، ترى أقول كفاية يعني قاعد مو مهتم، هذا محبط نفسه ومباوع مفكر، شايف الأعلام أمامه ومفكر. نعم يستشكل عليه. على كل حال أكو خلط بين الموضوعين، أنا أشوفه لو تراجعون يمكن يرتفع الخط، قد يكون حسب فهمي أنا أبو خط، إذا مراجعتكم تحصلون فرق شيء شوفوا جيد مناسب، بس أعتقد وجود هذا.